بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فابتدانا في الدرس الماضي ما يتعلق بمواقيت الصلاة، وأنه أو أنها أي المواقيت شرط من شروط صحة الصلاة، فلا بد من مراعاتها، فلا يجوز أداء الصلاة قبل وقتها، كما أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بميقات كل صلاة من حيث الابتداء ومن حيث الانتهاء، ونواصل القراءة إن شاء الله. قال رحمه الله: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق أو إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. نعم، تقدم معنا ما يتعلق بالمواقيت. ثم يقول رحمه الله: قال: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. واستدل بالحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. معلوم أن للصلاة وقتا في أولها ووقتا في آخرها، فبالنسبة لجميع الصلوات تدرك بإدراك ركعة منها لعموم الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا هو القول الراجح، أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة، خلافا لمن قال بأن الصلاة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، ولو لم يدرك منها إلا تكبيرة الإحرام. كيف صورة المسألة؟ أخر الصلاة صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، فذهب يتوضأ سريعا، قال: الله أكبر، فطلعت الشمس. هل يكون هذا قد أدرك الصلاة أو أنه فاتته الصلاة، صلاة الفجر خرج وقتها ولم يصلها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي الرواية الأخرى: من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. فهذا هو الراجح، وهو قول الجمهور، أن الصلاة إنما تدرك أقل شيء بإدراك ركعة. ومتى يكون إدراك الركعة؟ هل لابد يعني أن يتمها يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد ثم يجلس ثم يسجد، هذه قوام الركعة. أو ممكن أن يدرك الركعة بإدراك الركوع، قال الله أكبر وجعل يقرأ الفاتحة ثم كبر للركوع كإدراك الركعة في الصلوات على الخلاف. فالحاصل أن قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، مفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة فلا يدرك الصلاة، سواء كان في صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء، ما يكون قد أدرك الصلاة في وقتها إلا إذا أدرك ركعة منها. أما لو أدرك أقل من ركعة فقد وجب عليه الإثم إذا كان بتفريط ولم يكن عنده عذر. وهكذا في الجمعة، من أدرك أقل من ركعة فإنه لم يدرك الجمعة وعليه أن يصليها إيش؟ ظهرا، يصليها عليه أن يصليها ظهرا. واختلفوا أيضا في الجماعة، هل لا يكون مدركا للجماعة إلا بإدراك ركعة فأكثر؟ في خلاف، والراجح بالنسبة للجماعة والله أعلم أنها تدرك ويدرك أجرها وفضلها وثوابها ولو بإدراك الجزء الأخير منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا، ولو لم يدرك إلا التشهد الأخير، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا الراجح بالنسبة للجماعة. قال ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. الصلاة لها شرط وهو المواقيت، كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني حددت في أوقات معينة، لا يجوز أن تؤدى الصلاة قبل وقتها، كما أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها، فلها أوقات في أولها وفي آخرها. قال لا يحل تأخيرها، هذا لا يجوز، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. فهذا يستفاد منه عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها. وقال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال كثير من العلماء أن يؤخرون عن وقتها. وربنا سبحانه وتعالى أنزل آية الخوف وهم في حرب
وفي قتال ومواجهة للأعداء وتطير الرؤوس، وأمرهم ربنا سبحانه وتعالى بأن يصلوا كيفما أمكن فرجالا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني في الوقت. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق بعد غروب الشمس، أخر الصلاة إلى غروب الشمس، فهذا يحمل على أنه كان قبل نزول آية القتال، قبل نزول آية القتال، ف فلما نزلت آية القتال لا يجوز تأخير الصلاة ولو العذر الخوف، كان عذرا أن تؤخر الصلاة بسبب الخوف. فالحاصل لا يجوز تأخيرها عن وقتها، ولا يحل تأخيرها يعني عن وقتها حتى يخرج وقتها، فكيف بمن تركها ولم يصلها أصلا؟ تقدم أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أنه يعتبر كافرا مرتدا لكونه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ولم يعرف وجوبها أو نشأ في بادية فهذا يعلم، فإذا أصر على إنكار وجوبها بعد التعليم فهذا كافر مرتد يقتل ردة. وأما من تركها تكاسلا مع اعتقاد وجوبها فاختلف في ذلك أهل العلم، وتقدمت المسألة في دروس المنتقى بشيء من البسط وذكر الأدلة للقولين، والراجح أنه يعتبر كافرا. لكن من هو يعتبر كافرا؟ ما هو الدليل؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر. وأيضا لحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهو في السنن. وهكذا قول شقيق أحد التابعين لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، فهذا قول عامة أو أكثر السلف وعامة المحدثين أن ترك الصلاة يعتبر كفرا مخرجا من الملة. لكن ما هو الترك الذي به يكون كافرا؟ رجح في الدرس المتقدم في المنطقة ما رجحه بعض أهل العلم أن المقصود بالترك هو الترك الكلي المطلق، أما من كان يصلي ويخلي يصلي ويترك فهذا لا يكون كافرا بل يكون فاسقا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وهو على خطر عظيم. ثم قال رحمه الله ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها. لا يحل تأخيرها إخراجها بالكلية عن الوقت، بل جعله بعض أهل العلم كفرا لو أخر صلاة واحدة عن وقتها لغير عذر فإنه يعتبر كافرا. لكن الراجح ما تقدم قال أو تأخير بعضها، يعني لا يجوز أن يؤخرها كلها ولا أن يؤخر بعضها. كيف يؤخر بعضها؟ قبل خروج وقت العصر بلحظات قام بسرعة يصلي العصر، أو قبل خروج وقت الظهر بلحظات قام يصلي الظهر، فالركعة الأخيرة أداها بعدما أذن العصر، أدرك ثلاث ركعات قبل الأذان والركعة الأخيرة صلاها بعد الأذان، فهذا لا يجوز. لا يستفاد من الحديث المتقدم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة جواز تأخير الصلاة إلى هذا المقدار، يعني يتعمد أن يؤخرها حتى لا يبقى من الوقت إلا مقدار ركعة، هذا لا يجوز. نقل الإجماع في عدم الجواز غير واحد من أهل العلم أنه لا يجوز تأخيرها جميع الصلوات إلى هذا الحد.
يؤخر الفجر إلى قبل طلوع الشمس، ما يبقى له إلا مقدار ركعة، يصلي ركعة وطلعت الشمس، ويؤدي الركعة الثانية بعد طلوعها، يصلي الظهر ودخل وقت العصر، يؤدي بقية الركعات بعد دخول وقت العصر والمغرب والعشاء. نقل غير واحد الإجماع على حرمة هذا الفعل، لا يجوز، خلافا لبعض الأئمة، ابن حزم رحمه الله، وإلا فقد نقلوا الإجماع على حرمة هذا الفعل. قال: أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، يعني هو لا يجوز أن يؤخرها بحال من الأحوال، ما يجوز أن يؤخرها بحال من الأحوال، سواء قال أنا عندي عذر، عندي عمل، عندي شغل، عندي كذا، ما يجوز، واستثنى. إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، والواقع أنه يكون قد أداها، لأن الصلاة المجموعة يعتبر قد أداها في وقتها، الظهر إذا أخرت مع العصر يكون قد أداها في وقتها، لأن الصلاتين يكون وقتهما واحدا. الحمد لله. وستأتي مسائل الجمع بين الصلاتين وما هي الأعذار. إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فهنا لا بأس. لماذا أخر الظهر؟ وقعت في الإثم. يقول: أنا أؤخرها لأجل أن أجمعها مع العصر. ما هو العذر؟ من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. بالنسبة للسفر ثبت الدليل، سيأتي في موضعه في صلاة السفر. وهكذا المطر، يعني هذا قول الجمهور، وستأتي المسألة في موضعها هل لها دليل واضح، وإن كانت المسألة تقدمت في دروس صحيح مسلم قبل الليالي أن الراجح عدم الجواز. وهكذا للمرض لا دليل، تقدمت أيضا المسألة لا دليل على جواز الجمع لعذر المرض. لكن بالنسبة للمطر وللمرض وللجهاد وللخوف ممكن أن يترخص بحديث من؟ بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد ألا يحرج أو يحرج على أمته، يحرج أمته. فكما تقدم أن الراجح من أقوال أهل العلم جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر السفر أو الخوف مرات في العمر رفعا للحرج. فكما تقدم لا يجوز تأخير الصلاة أو بعضها إلا إذا كان عنده عذر من الجمع، نية الجمع. لماذا هذا الجمع؟ إما لسفر يقول أو مطر أو مرض. تقدم أن السفر أدلته مستفيضة، أما المطر والمرض فلا دليل واضح. لكن عندنا عموم حديث ابن عباس جمع من غير خوف ولا سفر يدل على الجواز. لكن مرات ليس عادة ويكون ديدنا، كلما مرض الإنسان وتعب جمع بين الصلاتين، كلما نزل مطر جمع بين الصلاتين، كلما حصل له شيء جمع بين الصلاتين. لا، الأصل هو قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها نعم، الأفضل في جميع الصلوات أن تؤدى في أول وقتها، فإن الصلاة لها وقت أول ولها وسط ولها آخر، فالأفضل أداء الصلوات كلها في أول وقتها إلا الظهر في شدة الحر وإلا العشاء. أما استحباب أداء الصلوات كلها في أول وقتها فللعمومات، كقوله عز وجل فاستبقوا الخيرات، وقوله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله سبحانه والسابقون السابقون أولئك المقربون، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها أي في أول وقتها، ولأنه أبرأ للذمة، لأنه أبرأ للذمة، ما يدري الإنسان ماذا يعرض له، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات في أول وقتها وهكذا الخلفاء بعده، وما كانوا ليفعلوا إلا الأفضل. هذا من حيث العموم، الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها. قال إن العشاء مثل إيش؟ نبدأ بالترتيب، الظهر يستحب أداؤها في أول الوقت للأحاديث، حديث أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها العتمة إذا دحضت الشمس، يعني إذا زالت، متفق عليه. وحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يعني في حالة شدة الحر. وحديث أخرى عن الصحابة في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا زالت الشمس، وهذا لا ينافي عن الاستعداد لها بالطهارة وأداء الرواتب والسعي لها، هذا لا يعتبر صاحبه متوانيا عن أول الوقت. والأمر بالإبراد في حال شدة الحر يدل على أنه في غير هذه الحالة يستحب تقديمها، وهكذا العصر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة، مجموع الحديث عن الصحابة، يصلي صلاة العصر ثم يرجع الصحابة إلى رحالهم في أماكن بعيدة من المدينة ولا زالت الشمس حية، يعني حية لم يحصل لها ضعف ولم يحصل لها تغير لا في جرمها ولا في نورها، بل هي قوية إنارة وحرارة وضوءا. كانوا يرجعون إلى رحالهم ولا زالت الشمس على هذه الصفة. وفي الحديث الآخر فيرجع أحدهم إلى العوالي ولا زالت الشمس مرتفعة. وفي الحديث الثالث كانوا بعد صلاة العصر ينحرون الجزور ويقسمون لحمها ويطبخونه ويأكلونه قبل صلاة المغرب، كل هذا يفعل بين العصر والمغرب. فالعصر يستحب تقديمها في أول وقتها، وهكذا المغرب. لا خلاف بين أهل العلم في استحباب تقديم صلاة المغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها حينما وجبت غربت الشمس، في حديث رافع كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نخرج وإن أحدنا لا يبصر مواقع نبله، من سرعة الانصراف من صلاة المغرب. وأما حديث أبي بصرة فإذا صليتم العصر فلا صلاة حتى تروا الشاهد يعني النجم فهو ضعيف. ولا يعني استحباب تعجيل المغرب يعني بمجرد الغروب، يعني هذا إذا فعل لا بأس، هذا ظاهر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو القائل صلوا قبل المغرب. وكان الصحابة يبتدرون السواري بعد أذان المغرب فيصلون ركعتين فيراهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم، فهكذا الاستعداد للمغرب بالوضوء وصلاة ركعتين هذا لا ينافي التعجيل في المغرب. وهكذا العشاء وهكذا الفجر، سيأتي ما يتعلق بالعشاء. وهكذا الفجر يستحب تعجيل صلاة الفجر لأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلكم حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. متفق عليه. وأيضا حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس أو الصبح بغلس. متفق عليه. وأيضا حديث أبي برزة الأسلمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ إيش بالستين إلى المئة. فهذه الأدلة وغيرها تدل على مشروعية التعجيل لصلاة الصبح. ها؟ أيه. والناس حديث أبي موسى والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. أحسنت. فحديث عائشة كان يصلي الفجر فيشهد معه النساء المؤمنات متلفعات من مرطهن ثم يرجعن ما يعرفهن أحد من الغلس. الغلس اختلاط ظلمة الليل مع ضياء النهار، يقال غلس وغبس وغبش، وإخواننا يقولون إيش أبش، إيش أبش، ترون هذا لها أصل الكلمة هذه، أنا لي درهم على كل واحد بدوي أبش، يقصدون الفجر. ذكر أهل اللغة يقال غلس وغبس وغبش، هم حرفوا وقالوا إيش أبش. إيش معنى هذا؟ يعني في وقت الفجر في أولها. وهكذا في حديث أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، ما يكاد يعرف إلا جليسه، مع أنه يصلي صلاة طويلة يقرأ بالستين إلى المئة. لا تسأل عن الترتيل، ولا تسأل عن التأني، ولا تسأل عن إعطاء الحروف حقها، ولا تسأل عن إطالة الركوع والاعتدال والسجود والجلوس. صلاة متأنية ثم يكون بعد الانصراف ما يعرف الرجل إلا جليسه، ما يعرف ذاك البعيد في المسجد من الظلام الموجود. هذا يدل على أنه كان يبادر بها في أول وقتها. أي نعم. وما يكاد يعرف الرجل جليسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة الفجر حينما يعرف الرجل جليسه، وفي رواية لا يكاد يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. فهذا هو الراجح. أما حديث أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، فإما أن يكون المراد التحقق من طلوع الفجر وعدم الاستعجال، أو المراد إطالة القراءة، يدخل في بغلس ويطيل القراءة حتى يخرج في وقت الإسفار، يعني انتشار الضوء، انتشار الضوء. ثم قال رحمه الله: إلا العشاء إذا لم يشق، يعني العشاء أيضا يستحب، عفوا، إلا العشاء إذا لم يشق، جميع الصلوات يستحب تقديمها إلا العشاء، فالأفضل في العشاء تأخيرها بشرط عدم المشقة. ما هو الدليل؟ حديث ابن عباس: اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى رقد النساء والصبيان، فخرج عمر ينادي الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء وهو يقول: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، بعدما ذهب عامة الليل نصف الليل. وهكذا في حديث عائشة بمعناه، وفي حديث أبي برزة: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. فالأفضل التأخير إلا إذا كان هناك مشقة، فإذا كانت هناك مشقة فلا تؤخر، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم صلاها حين غاب الشمس، حين غاب الشفق، ثم صلاها في ثلث الليل، وقال له جبريل: ما بين هذين الوقتين وقت. وهذا الحديث استدل به في المسألة الأولى عدم جواز التأخير، لا قال ولا يحل تأخيرها. من الأدلة هذا الحديث: صلى في أول الوقت وفي آخره وقال: ما بين هذين وقت، ما بين هذين الوقتين، الصلاة ما بين هذين الوقتين، يدل على عدم جواز التقديم وعدم جواز التأخير. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمراعاة هذا الأمر مطلوب. وفي الحديث الآخر كان حديث جابر: كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، بالنسبة للعشاء. قال: وإلا الظهر في شدة الحر. نعم يشرع تأخير، نعم يشرع تقديم الظهر في أول الوقت، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في شدة الحر فيشرع التأخير، كما في الحديث: إذا اشتد الحر فأبردوا للصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا، يعني أدخلوها في وقت البراد، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا جاء الحر الشديد ما تعليله؟ ذكر أمورا حسية، ومن الأمور التي هي سبب في شدة الحر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذه الأمور لا يسلم بها الماديون، لكن أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب ويسلمون لنصوص القرآن والسنة يعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين. فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أذن لها بنفسين، إضافة إلى الأمور الحسية التي جعلها الله سبحانه وتعالى. فيشرع تأخير الظهر تأخيرا شديدا في حالة شدة الحر، تأخيرا شديدا إلى أن ينكسر الحر، وهذا يكون قبل دخول وقت العصر، هذا يكون قبل دخول وقت العصر، ليس معناه أنه يؤخرها ساعة أو ساعة ونصف، لا، يؤخرها تأخيرا مبالغا فيه. إذا كان يعني الأذان مثلا الساعة 12 والربع، وأذان العصر الساعة 3:30، فيشرع تأخير الظهر في شدة الحر تأخيرا شديدا يكاد يقرب من أذان العصر، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد، فأراد أن يؤذن قال أبرد بالظهر، حتى كان حتى ظهر في التلول فقال له أذن وصلى. التلول معنى الهضاب، الهضاب التي ليست مرتفعة، وتعرفون ما يكون لها ظل إلا إذا كان قرب العصر، هضبة غير مرتفعة يظهر لها ظل، ما يكون هذا إلا إذا قارب دخول وقت العصر، فيدل على شدة التأخير. وهل هذا الاستحباب خاص بالجماعة أو يشمل الفرد والجماعة؟ ظاهر الحديث يشمل الأمرين، الجماعة والفرد، حتى الإنسان إذا كان في بادية أو في سفر أو كذا أو بعيد من المساجد فيشرع له حتى يدخل في الصلاة بكامل الخشوع والإقبال على الله. لكن قال بعض العلماء اليوم انتهت هذه أو انتفت هذه الحكمة بوجود هذه المكيفات التي تبدد حرارة الشمس. فعلى كل يعني بالنسبة للبيوت الذين يصلون في البيوت قد يكون هذا لهم، والذين يأتون بسيارات مكيفة إلى المساجد، لكن عموم الناس في شدة الحر قد يكون أكثرهم يأتونها مشيا وسعيا تحت الشمس. نعم. قال ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. من فاتته الصلاة بنوم أو نسيان، بنوم أو نسيان وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه من حديث أنس وبمعناه في مسلم من حديث أبي هريرة من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، وفي رواية قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة لذكري أي لتذكري. فمن فاتته الصلاة واجب أن يصليها، لا يظن أن إذا فاتته بنوم أو نسيان أنها تسقط عنه الصلاة، لا، هي في ذمته وذمته مشغولة بهذه الصلاة. ولهذا الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر صلاها بعد طلوع الشمس كما في الصحيحين الحديث من حديث عمران بن حصين، وفي مسلم من حديث أبي هريرة وأبي قتادة. فمن فاتت الصلاة لنوم أو نسيان فواجب أن يبادر إلى أدائها، الراجح أنها تصلى أداء وليست قضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فوقتها حين يذكرها، في الرواية الأخرى فليصلها إذا ذكرها. من فاتت الصلاة لنوم أو نسيان، النائم معذور والناسي معذور، والله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال كما في الصحيح في مسلم قال نعم، يعني استجاب دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يحصل للإنسان نوم لكن لا يتعمد النوم ويعرف أنه ستفوته الصلاة، هذا لا يجوز. ومن هنا أيضا نستفيد أن النائم وإن كان معذورا لكن بالنسبة للمستيقظ عليه أن يوقظه، كقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، ولحديث عائشة أنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بقي الوتر أوقظها. فيستحب في المستحب ويجب في الواجب، يستحب إيقاظ النائم في المستحب ويجب إيقاظه في الواجب. من فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها، هو يقول قضاؤها على المشهور، وإلا الراجح أنها تؤدى أداء، تصلى أداء فورا، لا يجوز أن يتأخر. من نام واستيقظ عليه على فور استيقاظ أن يصلي، من نسي وتذكر عليه فورا أن يصلي. ما هو الدليل؟ الحديث المتقدم، حديث أنس في الصحيحين وحديث أبي هريرة، فورا، ولا يضر التأخر القليل، لا يضر التأخر القليل. والدليل الحديث المتقدمة، حديث عمران وأبي هريرة وأبي قتادة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما استيقظ بحر الشمس قال لهم ارتحلوا من هذا المكان فإنه موضع حضرنا فيه إيش؟ الشيطان، موضع حضرنا فيه الشيطان. فالتأخر القليل لا يضر، لكن لا يستيقظ الساعة السابعة ويقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، طلعت الشمس، يذهب يصطبح أو يتقضى في السوق، يأتي بالمقاضي ويقول سهل ما عندي إلى قبيل الظهر 4 ساعات، لا، فواجب عليه أن يصليها فورا. نعم، في النوم وفي النسيان. ومن تعمد، هنا مسألة، من تعمد أن يؤخر الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر نوم ولا نسيان، هل له أن يصليها بعد خروج وقتها؟ إنسان متكاسل، قم يا عبد الله صلي، يقول خير، طيب ما نوى أن يصلي بعد ما خرج وقت الظهر أراد أن يصلي، فهل له أن يصليها؟ الجمهور من أهل العلم على أنه عليه أن يصليها وجوبا، والقول الآخر أنه قد خرج وقتها وفعل إثما عظيما وارتكب جرما كبيرا وعليه أن يتوب توبة نصوحا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو نام عنها، وهذا متعمد، والأصل أن الصلاة لها وقت في أولها وآخرها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كيف تتعمد تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها وتقول سأصلي؟ يصلي الظهر في وقت العصر، يصلي المغرب في وقت العشاء، ويصلي يعني الفجر بعد طلوع الشمس متعمدا بغير عذر. وهذا الراجح قول الظاهرية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب، القول الثاني بعدم الإجزاء هو قول الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب، وهو الراجح والله أعلم. فمن فاتته الصلاة يجب أن يصليها كقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله، هذا إضافة إلى ما تقدم، فدين الله أحق أن يقضى، ولأن ذمته مشغولة بتلك الصلاة. قال فورا تقدم، مرتبا، من فاتته صلوات أو صلاة واحدة عليه أن يؤديها مرتبة، لنوم أو نسيان. مثلا إنسان سبحان الله يحصل هذا، كان مرهقا جاء من سفر ونام نومة طويلة قبل الظهر، طرح رأسه الساعة 11 ولم يشعر إلا هو في العشاء، إذا كان سائقا أو كان في عمل أو كانوا في جهاد أو كانوا في كذا، قد ينام نومة طويلة من قبل الظهر ما يستيقظ إلا في العشاء، كم فاتته صلوات الظهر والعصر والمغرب، واستيقظ بعد صلاة الناس للعشاء، إذن عليه كم؟ 4 صلوات. كيف يصليها؟ ننظر إلى الحديث، من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها أو استيقظ. فواجب أن يرتب بين هذه الفوائد، يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، يبدأ بها مرتبة، واجب. ما هو الدليل؟ حديث أنس الذي في الصحيحين، وحديث أبي هريرة الذي في مسلم، وأيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق أخر صلاة العصر حتى غربت الشمس، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، والحديث في الصحيحين. فواجب الترتيب، لأن قوله فليصليها هذا الخطاب يكون بالنسبة لصلاة الظهر، هو نسي أو نام عن صلاة الظهر، وهذا الخطاب يكون بالنسبة لصلاة العصر والمغرب، فليصليها، يتوجه هذا الخطاب لأول صلاة، فيجب أن يصليها على الكيفية الأولى وعلى الترتيب المعهود، على الترتيب المعهود، كما أن الظهر قبل العصر والعصر قبل المغرب وهكذا. هذا هو الراجح، أن الترتيب واجب ليس شرطا في صحة الصلاة، لو خالف الترتيب فصلاته صحيحة مع الإثم، لكن واجب أن يراعي هذا الترتيب، واجبا أن يراعي هذا الترتيب. قال فورا فورا مرتبا، قضاؤها فورا مرتبا، هكذا قال هذا أخيرا. فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. ذكر الأحوال التي يسقط فيها وجوب الترتيب، ما هي هذه الأحوال؟ الجهل أو النسيان أو خوف فوت الصلاة الحاضرة. بالنسبة للنسيان، هو نام عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما استيقظ إلا بعد صلاة العشاء، فنسي قام وتوضأ وقال الله أكبر، دخل بنية العشاء نسيانا، أو قد يتذكر المغرب قال الله أكبر بنية المغرب، صلى المغرب والعشاء، فقيل له يا فلان أنت نمت عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقول الله المستعان نسيت، فهنا لا بأس، بعد ما صلى المغرب والعشاء يرجع يصلي الظهر والعصر، وصلاته المغرب والعشاء صحيحة، لأنه أخل بالترتيب نسيانا. ما هو الدليل على العفو؟ قوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهكذا الجهل، إن فاتته هذه الصلوات الأربع وهو جاهل لم يسمع عن هذه المسائل، صلى أولا العشاء ثم صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى الظهر، بدأ بالترتيب من أعلى، بعد ما صلى هذه الصلوات عرف أن هذا لا يصلح، كان الواجب أن يبدأ بالظهر والعصر والمغرب والعشاء، ماذا عليه؟ قد صلى، لا شيء عليه، قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والحديث المتقدم. ليس عليكم جناح فيما، وقوله سبحانه ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال أو فوت الصلاة. الآن نام عن الظهر مثلا، مثال نام عن الظهر والعصر واستيقظ في آخر وقت المغرب، ما بقي لي وقت المغرب إلا 3 دقائق أو 5 دقائق، نام قبل صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا قبل خروج وقت المغرب ب5 دقائق. الآن هو بين أمور، إن بدأ بصلاة الظهر والعصر معناه سيخرج وقت المغرب ولم يصلي إيش المغرب، ماذا يفعل؟ هنا قال العلماء يبدأ بالحاضرة حتى لا تكون الصلوات كلها قد أداها بعد الوقت، هكذا قالوا، يعني إذا كان المزاحمة بين الفائتة والحاضرة فليبدأ بالحاضرة ثم يبدأ بترتيب الصلوات. قال أو خاف فوت الصلاة، سقط الترتيب بينه وبين الحاضرة. وهكذا يا أخوان نرجع إلى النسيان، بعضهم يكبر الله أكبر للصلاة ويتذكر أنه لم يصلي الصلاة التي قبلها، هذا قد دخل في الصلاة، يواصل إذا دخل بنية العصر يواصل. طيب هذا الذي نام عن الظهر والعصر استيقظ في المغرب وإذا بالمسجد ينادي المنادي الله أكبر الله أكبر، قد قام، يعني قال قد قام الصلاة قد قام الصلاة، هل يذهب إلى المسجد ويصلي معهم؟ ماذا يصلي معهم؟ يبدأ بصلاة إيش؟ الظهر، لأن الوقت واسع، يدخل معهم المغرب بنية الظهر حتى يحصل الترتيب. وهكذا من نام عن الظهر واستيقظ في العصر يدخل معهم في صلاة العصر بنية الظهر حتى يراعي الترتيب. طيب هذا ما يتعلق بدرس الليلة، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.